إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال إمام البربهاري رحمه الله تعالى، قال: وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب. وهذا السياق كأنه يلحق بما مضى، وذاك في قول المؤلف رحمه الله تعالى حين قال: واعلم أن رسول الله قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم أصحابي. ثم قال: وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر، أي في الظهور، بالظهور والقوة والغلبة. قال: وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب، وهكذا كان في زمن عثمان. فلما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا. فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه. في هذه الفقرة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الواقع الذي كان في زمن السلف الصالح إلى ما بلغ إلى التغير في تلك الفترات التي سيأتي بيانها في الفقرة القادمة. بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أولا على أن الدين كان في ظهور وكان على انتشار، وذلك في زمن الصديق رضي الله تعالى عنه، وهكذا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم هكذا كان في زمن عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا فيه بيان إخواني في الله على أن السنة كانت منتشرة في تلكم الأزمان، كانت منتشرة وكانت مشتهرة في تلكم الأزمان، وإنما صار التغير بعد مقتل عثمان. صار التغير وظهور الفرق والأحزاب كان ذلك بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. ويؤيد هذا المعنى ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث استقرأ هذه المراحل بقوله كما ذكر ذلك في منهاج السنة، قال رحمه الله تعالى: فإنه كلما تأخر العصر عن النبوة كثر التفرق والاختلاف، ولهذا لم يحدث في خلافة عثمان بدعة ظاهرة، لم يحدث في خلافة عثمان بدعة ظاهرة، فلما قتل وتفرق الناس حدثت بدعتان متقابلتان، فهي بدعة الخوارج وبدعة الرافضة. هذا الكلام إخواني في الله من تأمل فيه يرى كيف أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى استقرأ الأحوال، فبين أن العهد كلما تأخر عن زمن النبوة كلما ظهر فيه التفرق والاختلاف، وأن منشأ الاختلاف وأصبح للأهواء والبدع راية ولهم كيان كان ذلك بعد مقتل عثمان، بعد مقتله. وأما في زمن عثمان ماذا قال الشيخ الإسلام؟ قال: ولم يحدث في زمنه بدعة ظاهرة، لم يقع في زمن عثمان بدعة ظاهرة. إذن كانت السنة منتشرة في عهد عثمان، فخلافته خلافة خير. وبهذا نعلم ما يدندن به بعض الجماعات وبعض الدعاة عندما إذا تحدث عن خلافة عثمان قام بتنقصها وقام بالنبز فيها أو الطعن والغمز في أيامها، حتى أن بعضهم صرح إذا تكلم عن خلافة الصديق وخلافة عمر الفاروق وعلي بن أبي طالب قال: وكانت خلافة عثمان فجوة. لا، ما هي فجوة، كيف تتجرأ على أن خلافة عثمان كانت مثل إيش؟ مثل هفوة، يعني خلافة أبو بكر في القمة، عمر في القمة، علي في القمة وأما عثمان فهي في المهبط. لا يا عبد الله، ما هي مهبط ولا فجوة، بل كانت على خير حال، وإنما هذا الهبوط إنما في ذهن أصحابه ممن تأثر ببعض الجماعات من السبابة لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا الشيخ يقول لم يحدث بدعة ظاهرة أبدا في عهد عثمان، والناس على السنة، الناس كانوا على السنة. وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى، قال فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع. قتل عثمان ظهرت البدع كما أسلفنا وكما نبه شيخ الإسلام على ظهور بالفرق، وأول ما ظهر من الفرق الخوارج، ثم عانى بالمقابل منها الروافض، ثم زاد الشر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا، وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الآن إلى ما هو أعظم من ذلك، وهو قال رحمه الله فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة. بإمكان أن نقسم الطبقات، الطبقة الأولى في عهد الصحابة، الطبقة الثانية في عهد التابعين، الطبقة الثالثة في عهد أتباع التابعين. هذه الطبقات الثلاث من تأملها يرى أن السلطة والهيمنة كانت بأيدي السنة، كانت بأيدي أهل السنة. نعم قد وقع التفرق، ظهرت الفرق، ظهرت البدع، ظهرت الاختلاف، هذا ظهور موجود، لكن لمن الغلبة؟ لمن السلطة؟ لمن الحكم؟ لأهل السنة. صحيح بعد عثمان ظهرت في الخوارج والروافض، لكن تحت من؟ تحت سلطة السنة. فهم كانوا ماذا؟ جماعات أوزاعة متفرقون هنا وهنالك. لكن متى أصبح التغير الأعظم؟ هنا نبه المؤلف على أن هذا التغير، انقلاب الأحوال من حال إلى حال، كان في الطبقة الرابعة. الطبقة الأولى في أحد الصحابة، الثانية في أحد التابعين، أتباع التابعين، هذه الطبقات الثلاث كانت على خير حال، وهم الذي ماذا قال عنه نبينا بالقرون المفضلة. بالقرون المفضلة، نحن لا نزعم ما وقع شيء، بل وقع فيها أشياء، لكن السلطة والغلبة بأيدي أهل السنة والجماعة. وذلك يشمل هذه القرون الثلاثة، يشمل عهد الخلفاء الراشدين وكذلك زمن بني أمية، يشملهم القرون الثلاثة. فكان الحكم بالجملة بأيدي أهل السنة والجماعة حتى جاءت ماذا؟ الطبقة الرابعة. وهذا يدخل ماذا؟ في زمن بني العباس، في زمن العباسيين. هنا دخلت هذه الطبقة الرابعة، جاء التغير على الناس. والمقصود بالتغير الذي ذكر المؤلف بقوله فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، لم يذكر المؤلف لأسباب من الأسباب، قال في خلافة بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا. ومكمن هذا التغير وذلك في حادثة ماذا؟ خلق القرآن. بعض العلماء من أصحاب الرصد وأصحاب العدد ذكر أن القرون المفضلة أو القرون الثلاثة يعني كانت نهايتها إلى سنة 210، 210 هذا بالاستقراء تنتهي مدة القرون الثلاثة، الطبقات الثلاثة. وأن فتنة خلق القرآن وقعت في عام 212 بعدها، 212 بدأت فتنة خلق القرآن، وخاصة على يد المأمون في أواخر زمن المأمون ومن خلفاء بني العباس، الذي تأثر بالقول بخلق القرآن فاستغل السلطة واستغل الرئاسة، فأمر وألزم الناس بهذه البدعة المشينة، بهذه البدعة المشينة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا، وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة. في فتنة خلق القرآن، ولما أصبحت السلطة انقلبت كانت السلطة بيد أهل السنة في هذه الزمن في القرن الأول والقرن الأول والثاني والثالث الطبقات الثلاث كان السلطة بالجملة بأيدي أهل السنة والجماعة. جاءت الطبقة الرابعة انغلت تغيرت الأمور فأصبحت السلطة بأيدي المبتدعة وأيدي هذا الفكر. فكان المأمون قد تشرب بهذا المبدأ بقول المعتزلة بخلق القرآن فأصبح ينافح ويدافع عن هذه البدعة. فتغير الناس وطبعا تأثر ذلك على المجتمع حيث أنه ماذا قرب المبتدعة من أمثال أحمد بن أبي دؤاد ومن كان على شاكلته قربهم وقرب من أمثالهم وأطنابهم وأبعد أهل السنة والجماعة من القضاء ومن المجالس ومن التحديث ومن كل شيء حرمهم من كل شيء. فلم يبق لأهل السنة أثرا ولا وجاهة ولا قيامة وإنما جعل ذلك لمن كان على بدعتهم ومن كان على ضلالتهم. قال وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ودعوا إلى الفرقة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة وكفر بعضهم بعضا وكل داع إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا فأتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم. هذا الذي يذكر المؤلف رحمه الله تعالى عبارة عن وصف عام وعن تقييم إجمالي لما وقع للناس في أيام هذه الفتنة وهي فتنة خلق القرآن والتي استمرت 14 سنة بالمأمون ثم بالمعتصم ثم بالواثق. هذه السنوات كانت سنوات سوداء وظلمة على أهل الإسلام والمسلمين. ثم بعد ذلك بعد الواثق جاء الإمام مهدي المتوكل وكان وقد اعتنق منهج أهل السنة والجماعة فرفع الله جل وعلا به البلية عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فكان المأمون ثم جاء من بعده المعتصم وهو أخوه ثم جاء بعد المعتصم ابنه الواثق. فهؤلاء الثلاثة كل واحد منهم استمر على هذه الضلالة وعلى إلزام الناس بهذه البدعة. طيب كيف ألزموا الناس بما سمعت من كلام المؤلف رحمه الله تعالى؟ استخدموا جميع الطرق والوسائل والعوامل التي تؤدي إلى انصياع الناس إلى بدعتهم بالترغيب والترهيب. بالترغيب رغبوا الناس، من كان عندهم أعطوه وقربوه، وما يحب وما يطلب وفروه، ومن امتنع عن القول بفدعتهم نكلوا به. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن هذه الفتنة العظيمة التي وقعت على الإسلام والمسلمين ذكر في مجموع الفتاوى قال وهو يتحدث عن واقع الناس في تلك الأزمان قال صار كل من وافقهم على التعطيل عصموا دمه، أي فكوه ولم يسجنوه ولا شيء. كل من وافقهم على التعطيل عصموا دمه وماله وولوه الولايات وأعطوه من بيت المال وقبلوا شهادته. هذا كله في حق من كان معهم، إلى أن قال رحمه الله تعالى ومن لم يوافقهم قتلوه أو حبسوه أو ضربوه ولم يفتدوه بأسر. هذا في حق من عاداهم كائنا من كان. إن كنت أنت معنا على القول بخلق القرآن لك هذا مالك، أموال تعطى لك وقربان تقرب إلى الولايات ويعطى لك المناصب أعلى المناصب وفضع لك يعصم دمك ومالك لا تؤذى، ومن خالفهم من ذلك يقتل. ولو تذكر إخواني في دروس قديمة عندما تكلمنا حول ما يتعلق أو كانت الدروس حول البدع الذي ظهرت في الأمة وتدرج والخط التاريخي في نشأة البدع، وعندما تحدثنا عن فتنة خلق القرآن ذكرنا المصائب والمآسي التي وقعت على أيدي أهل السنة والجماعة، وذكرنا بعض العلماء وهم قلة الذين صمدوا أمام هذه الفتنة. رأينا ما الذي فعل بهم، منهم من قتل ومنهم من ما ضربت رقبته ومنهم من نكل ومنهم من عذب ومنهم من لقي الله على هذا الحال. فكان البلاء عظيم على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فكان المعتزلة وفي هذه الفتنة نكلوا بالإسلام والمسلمين أيما تنكيل، حتى أنهم لم يفكوه بأسر. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى وهكذا غير واحد من أهل السير في زمن هؤلاء المأمون والمعتصم أن في كانت هناك حروب بينهم بين الروم، فتم صلح، تم صلح، ومن أتمام الصلح أن ماذا؟ أن يرجع الأسارى كل إلى بلده، من كان من الرومان في أيدي المسلمين يرجع إلى الروم، ومن كان من المسلمين في أيدي الروم يرجع إلى المسلمين. فاجتمع الوفد من هنا وهنالك حتى يكون التبادل. فتفاجأ وتخيل يا عبد الله أن يأتيك ماذا؟ أسارى من المسلمين في أيدي النصارى، أسرى من المسلمين بأيدي النصارى، ماذا؟ سيدخلون إلى الصلح ويدخلون إلى ديار المسلمين، إلى أهاليهم وإلى أوطانهم. فإذا بالوفد من الوفد المعتزلي، وكان يأس من أبي دؤاد الخبيث الضال، فينادي بأهل الروم أن فكوا من أسرانا من يقول بخلق القرآن فقط، فكوا من أسرانا من يقول بخلق القرآن، ومن لم يقل يبقى عندكم، يبقى عندكم. أعوذ بالله، تخيل مسلم يبقى عند النصارى، ما الذي سيفعل به؟ وهناك فرصة أن يرجع إلى أهله وبلده من المسلمين لا زال في، لكن انظر الخبث كيف البدع إذا بلغت بأصحابها هذا المبلغ يفعل بأهلها المهالك. فتبرعوا من إخوانهم ومن أبنائهم وجعلهم ماذا؟ يقبعون في الأسر عند النصارى وعند أعداء الدين. ومن رجع إلى تاريخ الأمة في فتن خلق القرآن يرى المآسي العظيمة التي دبت ماذا في تلكم الحقبة من السنين. قال: فصارت السنة وأهلها مكتومين، وظهرت البدع وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس. وقصد المؤلف رحمه الله تعالى هنا من القياس أي القياس الفاسد، وقد مر معنا في أول رسالة عند الكلام على القياس بأن القياس على قسمين: قياس صحيح يعمل به والأدلة الشرعية تدل عليه بعمومه وخصوصه، وهناك قياس آخر قياس فاسد وله مجالاته وله صوره. ومن ذلك القياس ماذا؟ القياس مع مخالفة النص، وهو مثل قياس إبليس. قياس إبليس عندما ماذا؟ قاس نفسه بآدم ويرى أنه خير من آدم، أنا من نار وهو من طين وأنا أفضل من آدم، كيف أسجد لآدم؟ هذا قياس فاسد. فالقياس الفاسد مردود، وبهذا إذا علمنا هذا التقسيم أن القياس على قسمين إذا لا إشكال. فما سمعنا من النقولات التي تنقل عن سلفنا الصالح من التحذير من القياس فإنها تحمل على القياس الفاسد الذي يفعله المبتدعة. المبتدعة من أعظم أدلتهم في انتشار البدع وفي الاستدلال على البدع القياس الفاسد، قياس عاري عن الأدلة، أو قياس مع مصادمة الأدلة، أو قياس يقوم على العقل المحض. هذا كل أنواع من الأقياس الفاسدة. فأهل السنة لما رأوا أن المبتدعة يستخدمون هذا القياس أنكروا القياس، إذن أنكروا القياس هذا الذي صورته. أما القياس الصحيح الذي بأركانه فهذا لا ينكره أحد، بل الجمهور العلماء وجماهير الأمة على العمل به والأدلة الشرعية تدل عليه. فهنا لقول المؤلف رحمه الله تعالى يحكي عن المبتدع أنهم وضعوا القياس أي القياس الفاسد. قال: وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم. وهذا من أعظم أنواع ماذا؟ من أعظم أنواع الضلال، أن المبتدع جعلوا ما جعلوا أهواءهم وآراءهم وماذا أهواهم إلى الشرع، لا عكسوا، وإنما جعلوا الشرع في عقولهم وآرائهم، فما قبل الرأي وما دخل العقل قبلوه، وما لا فردوه، وما لا فردوه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبين خطورة هذا المذهب وهذا المسلك، قال رحمه الله تعالى: معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال وتقديم ذلك عليها هو فعل المكذبين للرسل، بل هو جماع كل كفر. جماع كل كفر، مجمع الكفر في هذه المسألة أن تقدم آراء الرجال وماذا؟ ويعارض بها أقوال الأنبياء والرسل. وهذه بلية مشتركة في جميع المبتدعة وأهل الأهواء قديما وحديثا، أن يقدم عقولهم وآراءهم وآراء رجالاتهم على كلام الشرع، على كلام الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: فما وافق عقولهم قبلوه، وما لا يوافق عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. وهذا صحيح إخواني، من تأمل في هذه الحقبة بعينها وما جرى على الإسلام والمسلمين يرى الغربة، يرى الغربة التي وقعت على رقاب المسلمين عندما فشت تلك البدعة. وصدق المؤلف رحمه الله تعالى: إذ تغير الناس جدا، تغيرت الأوضاع وتغير الأزمان في هذه الحقبة عندما تسلط المبتدعة على رقاب الناس. وانظر سبحان الفرق، الفرق في هذه السنوات فقط عندما كان الزمام برأس من دعا الناس إلى بدعة، انظر الأوضاع، إخلال بالأمن والأمان وهتك الأعراض وسفك الدماء. وانظر ما قبلها عندما كان السلطة بيد أهل السنة، كيف كانت الأمور؟ سبحان الله، على خير حال. مع أن هناك مناوئين لأهل السنة، هناك خوارج، هناك روافض، ومع ذلك كيف أهل السنة تعامل مع هؤلاء المبتدعة؟ تركوهم لحالهم كما فعل علي مع الخوارج، تركهم في ديارهم في حروراء يتعبدون الله بما أرادوا، هم على بدعة لهم ما رأوا، دون أن يتعرض الإسلام والمسلمين. فانظر كيف أهل السنة يتعاملون مع المبتدعة إذا كانت السلطة بأيديهم، وانظر العكس كيف المبتدعة يتعاملون مع أهل السنة إذا كانت السلطة بأيديهم. انظر مثلا في أرض العراق وفي أرض كذلك غير من الأراضي، عندما كانت السلطة بأيدي أهل السنة كيف كانوا مع المبتدعة؟ الرحمة والترك، كل يتعبد الله بما يرى. ولما تغير الحال وأصبحت الحكم بالأرض بأيدي المبتدعة، ما الذي فعلوا بأهل السنة؟ ولهذا نعلم إخواني في الله أن دعوة أهل السنة والجماعة رحمة، رحمة، وأن غيرها ضلال وهلاك ودمار في الدنيا والآخرة. فنسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.